الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. كنا في هذه الآية الكريمة من سورة البقرة الآية 213: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. هاي لطيف الآية، هذا المقطع في الآية مقطع مهم، ذكروني نقف عنده إن شاء الله. نعم، فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. هذه الآية من الآيات الملحمية والمحكمات يعني، وحصل فيها لغط بين المفسرين أو المتكلمين أو المفكرين كثيرا. واللغط الذي فيها ماذا؟ إنه متى كان الناس أمة واحدة، يعني في نهج واحد. ولذلك سئل الأئمة عليهم السلام: كان الناس أمة واحدة، أمة هدى لأمة ضلال؟ قال: أمة ضلال. نعم، أمة ضلال وليس هدى. لا، كانوا على ضلال فبعث الله النبي وليس هدى. وإلا لو كانوا على هدى لما بعث لهم إذن؟ بعث لهم لأنه على ضلال. لا، لم يأخذوا بالهدى من السماء فاختلفوا فيه بغيا بينهم، لا جهلا منهم. إذن عندهم بصيرة الآن كيف يرفعون الضلالة، لكنهم اختلفوا بغيا وليس جهلا، بغيا. الداعي هو البغي، فرق بين يقول الداعي للجهل. فإذا هذا البيان من أئمة عليهم السلام أن كان الناس أمة واحدة، نعم في مسار واحد، في منهج واحد، منهاج واحد، لكنه ضلال. ضلال يعني ناقص قاصر. ومر بنا أنه كيف يجمع بينه وبين ما في سورة الكهف، إنهم آمنوا فتية آمنوا إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى وزدناهم هدى. هل هذا يعني استغناء البشرية ربما يكون عن الأنبياء؟ إن هذا البحث في هذه الآية بالدقة حول فلسفة النبوة والنبوات، الآية تتعرض لهذا المطلب، هذا المبحث وهداية السماوات. طبعا النبوات بالتالي تلقائيا أيضا مبحث سيكون مبحث الإمامة والوصية، لأن الإمام وصي نبي من الأنبياء، الأنبياء لهم محطات مهمة. فالآية إذن في صدد الحاجة إلى هداية السماء، وإلا يكون البشر في ضلالة. كيف يجمع؟ بخلاف من فسر الآية بأن الآية أمة على هدى، وكأنما النبيين هم الذين أوقعوا الاختلاف بين الأمم، بين الأمة الواحدة البشرية. ومضى بنا أن هذا مذهب فرنسيس، وهذه دعوة زائفة غير صحيحة. بالعكس الناس يكون على ضلالة. هذا البحث بالدقة هو البحث الذي لغته قديم وحديث حول العلاقة بين العقل والوحي، العقل البشري طبعا، العلاقة بين العقل والبشر. والنزاع بين الإخباريين والوصوليين نزاع قديم حديث، كما أن النزاع بين المتكلمين وبين الفلاسفة في نزاع ما فينا. نعم في نزاع. أي نزاع؟ الفلاسفة العقل البشري المنفرد مثلا منهجهم، وإن كان الفلاسفة الإسلاميين والفلاسفة الشيعة بالمعنى العام لم يبنوا على انفراد العقل البشري بقول مطلق، إن عندهم منحى مزج الاعتماد على الوحي مع حتى ابن سينا مثلا، حتى الفارابي، الفارابي كثير وهو 12 في زمن الحمدانيين، في كثير من كتبه يستعين بالبيانات العقلية في القرآن وفي كلمات أهل البيت عليهم السلام، معروف الفارابي كتبه، إذا لا يراجع كتبه أي موجود. وكذلك ابن سينا، ابن سينا في إثبات المعاد الجسماني اعترف بأن العقل البشري من بدايات إلى زمانه العقل البشري المنفرد لم يستطيع أن يتوصل إلى برهان على المعاد الجسماني، ويقول لكننا نعتقد ونجزم بالمعاد الجسماني للوحي المحمدي النبوي، يذكر ذلك في كتابه الشفاء، وهذا مؤشر كما يقول الكثيرون على أنه بالتالي متعبد بالوحي، ولا يقتصر ابن سينا في منهجه ومنطقه لا أقل على مستوى تنظيري، على مستوى عملي بحث آخر، على مستوى تنظيري لا يكتفي ولا يقتصر على نتاج البشر في الفلسفة، ما هي معنى، بل لديه مقالات عديدة في الشفاء، في نفس إلهيات الشفاء، ليس فقط في بحث المعاد، في مقالات كثيرة يتهجم على الفلاسفة المتفلسفة الذين يستهزئون بثوابت الشريعة والدين، مثلا يستهزئون بالدعاء، بالتوسل، بالاستغاثة، بكذا، فيهجم على هؤلاء المتفلسفة هجوم، ويبين أنهم ليست لديهم بصيرة عقلية، أن هذه الأمور التوسل والاستغاثة سواء عرفاء أو صوفية أو وهابية أو سلفية أو متفلسفة، يهجم عليهم ابن سينا مقالة صافا، مقالة جدا متعبدة بالدين وبلغة عقلية. هو في إلهيات الشفاء، كتاب الشفاء، في طبيعيات، في رياضيات، في كذا، قسم منه إلهيات، يعني العقائد، إلهيات بمعنى عام، إلهيات بمعنى أخص، هناك في الإلهيات يذكر هذا المطلب، مقالة عنده في ترسيخ، ويا حبذا لو تطبع دي المقالة مستقلة كلش جيدة، يعني فيها برهان عقلي فلسفي على عظمة التوسل، عظمة الدعاء، عظمة الاستغاثة، عظمة هذه الأمور والبنون، أي مقالة ثانية. مقالة ثالثة لدي أيضا موجودة في إلهية الشفاء تدل على تعبدية وكذا بالوحي، وأن الوحي أعظم، عندما يذكر أن العلم علمان، علم لمي وعلم إني، والعلم اللمي أعظم وأشرف من العلم الإني، أي في الإلهيات، في نفس الإلهيات، مو في منطق الشفاء. في كتاب منطق الشفاء عند البرهان كذا كذا، لا هذا في إلهيات الشفاء كله، في الإلهيات العامة وفي الإلهيات المناخص. المقامد الثالثة يقول البرهان اللمي فقد تميز به الأنبياء والأوصياء، أما الفلاسفة والعرفاء وكذا فهؤلاء لا نصيب لهم بشكل شامل بالبرهان اللمي، لأنه عطية من الرب تعالى. على كل فواضح فيه أيضا هذا نوع من الخضوع والتعبد للوحي بشكل جيد. هذه المقالة لو تطبع كل شيء، ثلاث مواضع في الشفاء لو تطبع فيها بيان واضح من ابن سينا على عظمة الوحي وعظمة الوحي النبوي المحمدي صلى الله عليه وآله، وأنه فوق عقل ونتاج فلاسفة البشر، ولا بد من الخضوع له. نعم. عند بعد في كتاب آخر، هذا كمثال أنا أجيبه أمثلة، عند في كتاب آخر باللغة الفارسية أن علي بين الصحابة كالعقل بين الأجسام، البقية أجسام، ما يقول خشب مسندة بس أجسام، ولكن العقل فيهم هو علي بن أبي طالب، هي تعبير هكذا باللغة الفارسية كتابه، راح على ما اسم الكتاب بعد هو موجود عنده. على كل من هذا القبيل كثير عنده، وبقية فلاسفة الشيعة على هذا المنوال. إجمالا هذا البحث بين المتكلمين والفلاسفة، ما هو فرق المنهج بين المتكلمين والفلاسفة؟ الفلاسفة عدا يعني الفلاسفة الإسلاميين أو قل عدا فلاسفة الشيعة، وهم على درجات في هذا الأمر، ليسوا على درجة واحدة، عداهم المنهج العام في الفلسفة استبداد وانفراد العقل البشري عن الوحي. بين المتكلمين يقولون لا، لا بد من الاستعانة بالوحي. ففي العلاقة بين الوحي والعقل البشري في لغط تصوير هندسة العلاقة، هيكلة العلاقة. لا، وليس هذا اللغط سهل، يعني هذا السجال الطويل بين المتكلمين والفلاسفة هو لأجل أن يزبد مخاض الصورة الواضحة الناصعة عن العلاقة بين الوحي والعقل، العقل البشري مو العقل الوحياني. يعني هذا البحث بعينه هو البحث في العلاقة بين الدين والعلم، العلم يعني العلوم التجريبية البشرية، أو قول العقل التجريبي البشري نفسه، المقصود بالعلم يعني العلم البشري. ما هي العلاقة بين الدين والعلم البشري؟ نفس الكلام، نفس البحث، أو قول نشوف عناوين مختلفة لمبحث واحد، ربما 10 عناوين 20 عنوان، يجب على الباحث الفطن أن يدقق أنه هذا مبحث واحد، ويبحث في كتب متعددة وعلوم متعددة وفنون متعددة. نفس البحث هذا يبحث ما العلاقة بين الدين والعلمانية أو التدين العلماني، نفس المبحث. نفس المبحث ما العلاقة بين الحداثويات و النصوص الدينية أو النصوص الدينية وقراءات النصوص الدينية، نفس الكلام، البحث هو من زوايا عديدة. فإذا هذا البحث ليس بحث هين وسهل، هذا البحث حساس ومتكرر بصورات مختلفة. الخلاف بين الإخباريين والأصوليين أحدها هو هذا، العلاقة بين العقل والكتاب والسنة نفسه، هل للعقل حجية أم لا؟ رحمة الله على الشيخ محمد رضا المضفر عند في ترجمة لملا الصدر وترجمة بعد في مكانات أخرى كتاب هذا، يقول هذا السجال الشديد بين الإخباريين والوصوليين أعطى نتائج إيجابية قوية لكلا الطرفين، سلبيات كل طرف أبعدت وإيجابيات كل طرف أقحمت، لأنه الإخباريين حاملين شعار الوحي على أساس، والأصوليين حاملين شعار ماذا؟ العقل. فبين شعار العقل، العقل البشري والعقل الوحي كيف هي المجرد؟ طبعا أي ما كان الخلاف ليس في بين الإخوان الأصوليين، كان في هذا المحور فقط، محاور عديدة منها هذا. طبعا منها أنه الإخباريين في تقييم الخبر يعتمدون على السند والصدور، على الصدور، صدور قطعي أو معتبر، كتب الأربع صدورها معتبر أو لا. بينما الأصوليين عدا السيد أحمد الطاووس إلى حد ما، وعدا إلى أن تصلنا إلى السيد الخوي هذا بحث آخر، ولا غالب الأصوليين الشيخ المفيد وإلى ابن إدريس إلى المحقق الحلي إلى الشهيد الأول، مدرسة الوحيد البهباني وطبقات مدرسة الوحيد البهباني مثل بحر العلوم الشيخ جعفر كاشم غطاء النراقي ميرزا القمي الشفتي ال 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 الجيل الأول من تلاميذ الوحيد البهباني، ثم الجيل الثاني النراقي الابن صاحب مفتاح الكرامة شيخ أسد الله التستري وكثيرين، الجيل الثالث من تلاميذ الوحيد البهباني صاحب الجواهر أبناء كاشف الغطاء كذا كذا كذا، هذا الجيل الثالث يدرون. المهم طبقات أجيال الوحيد البهباني ومدرسته مبناهم نفس مبنى المفيد ومدرسته والمرتضى، وهو ماذا؟ أن المدار في قبال المحدثين المدار على المضمون، صحة المضمون وليس على الصدور، وليس على الصدور، الصدور منهج المحدثين وليس منهج المجتهدين، المجتهدين المدار على المضمون. لماذا؟ المضمون يريد اجتهاد، يريد استنباط، يريد معرفة الدي ان اي لهذا المضمون، عند نسب وراثي ويا محكمات الكتاب والسنة أم لا، وما الذي يكتشف الدي ان اي لهذا المضمون؟ النسب الوراثي المعنوي الشبكي المنظومي، نظير التواتر المعنوي، من الذي يلتفت التواتر المعنوي؟ الفقيه المجتهد أو المحدث؟ المجتهد، لأنه يرتبط بالمعنى، صيغفة المعنى. فالمسلك الإخباري يعتمد على السند وصحة السند وضعف السند والمجرة، أما المسلك الأصولي هو الذي يعتمد على قوة المضمون، مطابقة المضمون لمحكمات الكتاب والسنة وقواعد الثابتة في كل باب وكل فصل، يعني ينظر إلى نسب المضمون قبل أن ينظر إلى صدور المضمون. وهذا النزاع بين الإخباريين والأصوليين في العقل ماذا؟ يقول كيف تحكمون حكم العقل ولم يصدر من المعصوم؟ فالأصوليين يقولون ليس الكلام في الصدور اللفظي، الكلام في المطابقة المضمونية لمنهاج المعصوم، والعقل هو بالتالي في دائرة البديهية، العقل مو دائرة النظرية، هي وحي فطري. نعم. فالمهم أن الإخباريين حساسين في الصدور والسند، بينما الأصوليين هم حساسيتهم في المضمون، عكس ما الآن مشتهر. الآن مشتهر أن خطأ يعني في الأذان أن السند والصدور هو منهج الأصوليين، هذا هو منهج الأصوليين، هذا منهج الإخباريين باسم الأصولية. أما منهج الأصوليين لاحظوا راجعوا كلام الشيخ المفيد وكلام السيد المرتضى وكلام ابن إدريس وكلام ابن براج وابن زهرة الذي كلمات القدماء التي نقلها الشيخ الأنصاري في حجية خبر الوحيد. بل حتى النجاشي وابن الغضائري مبناهما أن الصحة بلحاظ المضمون لا بلحاظ الصدور. هاي من العجب العجاب. النجاشي من أول الكتاب إلى آخر كتابه، من أول كتاب إلى آخر كتابه، الصحة وصف خاص للمضمون وليس للصدور. فمبنى مع مبنى من يقول الصحة مدارها على الصدور 180 درجة يختلف. راجعوا كتاب النجاشي وراجعوا كتاب ابن الغضائري. فهذا الجدلية أيضا في حجية الخبر، دققوا، الجدلية في حجية الخبر على الصدور أو على المضمون شبيه بهذا البحث بعد. شبيه هذا البحث، هل البحث على التعقل والتفاهم والاجتهاد أو البحث على السماع والحديث والإخبار الراوي. قيمة حجية الخبر لعظمة مضمونه أو قيمة حجية الخبر لوثاقة الراوي غير المعصوم، عادل لكن غير معصوم، أو قيمة المضمون أنه حلقة من حلقات الوحي العظيمة. الفرق كبير كبير جدا. على كل هاي، فإذا هذا المبحث مبحث حساس وقديم وحديث وليس ويطرح بلغات وبعناوين مختلفة، لكن البحث هو هو، البحث هو 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 هو. مر بنا أيضا هذا البحث، ما العلاقة بين العقل دقيق والوحي وعلوم النقل؟ العلوم النقلية شيء والوحي شيء والعقل البشري شيء. أين بحثه علماء الوصول هذا المبحث؟ الفرز بين الوحي والعلوم النقلية والعقل البشري، أين بحثه علماء الوصول؟ اعتبار أصول الفقه يعتني بالمنهج في الاستنباط العلوم الدينية. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، الوحي يعني. ما الفرق؟ كثير يظن بأن الوحي يعني العلوم النقلية، ما يقولون جامع المعقول والمنقول، أليس؟ جامع المعقول والمنقول يعني علوم العقلية والعلوم النقلية، لكن هذا خطأ. العلوم النقلية ليست هي الوحي، العلوم النقلية أشبه ما يكون يا أخوان أنابيب يجري من خلالها يصل إلينا ماء الوحي من النبي أو الأئمة عليه السلام إلينا. فالماء الوحياني الذي يجري في الأنابيب ليس هو نفسه ماذا؟ الأنابيب، أنابيب آلة وآليات لأيش؟ للنقل، للنقل. أما الشيء الذي ينقل وهو الوحي هذا أمر آخر. هذا الخلط حصل حتى عند المذاهب الإسلامية الأخرى، قالوا بأن حجية القرآن بماذا؟ حجية القرآن قالوا بماذا؟ بالتواتر، هكذا. فالذي يخدش في الصحابة يخدش في حجية القرآن، هكذا قالوا. أما لم يقولوا، قالوا الذي يطعن في الصحابة يعني يطعن في القرآن، الذي يطعن في الصحابة يعني يطعن في أحاديث النبي. بينما مذهب علماء الإمامية أن حجية القرآن أعظم أرفع من حجية الصحابة. لو كانت حجية القرآن مرهونة بحجية الصحابة أعوذ بالله لما كان القرآن وحيا. ولما كان حديث النبي وحيا، بل كان تراثا بشريا مرهون ومقرون ومحبوس ومأزوم بأزمات البشر. كيف؟ لاحظ البراهين الإعجازية العلمية من داخل القرآن لها ربط بالصحابة. ايش يفهم الصحابي؟ هاي العلوم الخطيرة الموجودة في إعجاز القرآن وما فهم الصحابي لها. لاحظ، إذن البراهين الوحيانية الذاتية في القرآن هي تثبت وحيانية القرآن، لا أن صدق أو عدم صدق أو عدالة أو عدم عدالة الصحابة هي تثبت القرآن. حاشا وكلا، للوحي أن يكون حجيته يقينه نابع من التواتر الحسي. نابع من التواتر الحسي أبدا. لذلك المناطق قالوا اليقين الحسي أضعف مراتب اليقين. اليقين الحسي لما؟ لأن الحس فيه اشتباهات وأخطاء فادحة لا تعد ولا تحصى. أنت ترى المجرة البعيدة تراها نقطة رأس إبرة، العقل يقول لك هذا حسك كاذب خاطئ مشتبه. كاذب يعني خاطئ مشتبه، لا يدلس عليك. هذه ليست رأس إبرة، هذه مجرة أكبر من الأرض والشمس بعشرات المرات. من الذي ينبهك على هذا؟ العقل. فاليقين الحسي دون اليقين العقل البشري دون الوحي، بعد الوحي العقل الوحياني أعظم من العقل البشري. من ثم تسالمت علماء الإمامية في كل العلوم الكلامية والتفسيرية والفقهية والأصولية، تسالم علماء الإمامية على أن إجماع الأمة يتواترها من دون المعصوم ليس بحجة وحيانية قابل الخطأ. يعني ماذا يريد علماء الإمامية يقولون في هذا الشيء؟ هذه المقولة خالدة موجودة في كتب الأصول في علماء الإمامية وفي كتب الكلام وكتب التفسير. يريدون يقولون وحيانية القرآن غير مرهونة، وحيانية الحديث النبوي أو حديث الأئمة ما مربوطة بكتاب معجم الرجال أو بكتاب النجاشي أو بكتاب الفضائل، ما مرهونة بالأمة بالنقل بالعلوم النقلية بعلم الرجال. لما؟ لأنه وحيانية هذه الأمة وعفوا هذا التراث بالأدلة الوحيانية والبراهين الوحيانية نفسها. لمن يستطيع عند قدرة تمييز الوحي عن غير الوحي، يعني المعجزة العلمية يستطيع أن يشخصها عن غير المعجزة. فإذا شخصنا المحكمات في القرآن أنها وحيانية، المحكمات في تراثنا الحديثي أنها وحيانية، حينئذ تكون هذه المحكمات الوحيانية هي الصونار، الصونار اللي يميز ما تحتها من جهاز المراقبة، لا أن كتب الرجال. نعم كتب الرجال لها دور لها كذا، لكن ليس دورك دور ماذا؟ ما وافق الكتاب والسنة، يعني وافق الوحي. ما وافق الوحي أين وبين ما وافق وثاقة الرواة أين؟ لها نسبة عقلية بينهم بين الأمرين، لا نسبة عقلية بين الأمرين. هذا هو مسلك المفيد. مسلك المفيد يقول من يعتمد على الخبر الرواة الثقات الصحيح خبر الواحد كحجة مستقلة، هذا قد أبدع في الدين. عبارة الشيخ المفيدة، عبارة السيد المرتضى ما كذا، عبارة عديدة لهم ينقلها الشيخ الأنصاري في الرسائل في حجية خبر واحد، عبارة ابن إدريس ما كذا، ابن زهرة، ابن براج، ابن حمزة، ابن فلان، إلى الشيخ الأول، إلى المحقق الحديث هكذا. فبالتالي الوحي هذا هو الذي يهيمن، لا أن تراثنا مرهون بوثاقة زرارة أو عدم وثاقة زرارة. أو وثاقة ذلك الصحابي بزمن النبي وعدم وثاقة، لا لا، الوثاقة لها دور. أولا التواتر هم لا صلة له بالوثاقة، التواتر له صلة بالوثاقة الرواة؟ لا. لماذا؟ لأن التواتر دقيق، حتى التواتر اللفظي يعتمد على ماذا؟ التواتر يعتمد على امتناع التواطؤ، ها؟ على الكذب، امتناع التواطؤ على الكذب ولو كانوا هم مجهولين لديك أو كذابين. لكن تباعد البيئة والكذا والكذا وكذا يمتنع تواطؤهم على الكذب، فالتوافق بهذا الكم يولد التواتر. لاحظ؟ أو الاستفاضة نفس الكلام، يدون التواتر. الاستفاضة أو التواتر لا يتوقف وغير مرهون على أحوال الرواة والرجال. لا يعني أنه لا نحتاج لعلم الرجال، علم الرجال من العلوم الضرورية ضرورية، لكن النجاشي رحمة الله عليه يقول أن الهدف الأعظم لعلم الرجال ليس هو تصحيح الأسانيد كما يتخيل. النجاشي في أول صفحة من كتابه. إذن ما هو الهدف أيها النجاشي رحمة الله عليه؟ يقول هدف شيء آخر. ما هو؟ يقول الهدف هي برهان عقلي تاريخي على هوية العقيدة. الهدف عقائدي بس بلغة تاريخية برهانية. هذا كلام النجاشي. يعني نثبت أن هذا التراث كما يقول الطباطوائي، شرح الطباطوائي هذا المطلب نفسه. وين شرحه؟ الطباطوائي صاحب الميزان شرح نفس كلام النجاشي، نفس المعنى بس بألفاظ أخرى، شرحه في ذيل الآية 210 في سورة البقرة. الطباطوائي في تفسير الميزان شرح كلام النجاشي بالضبط، ما جاب اسم النجاشي بس نفس المضمون يذكره، يذكر بأن التقادم التاريخي لتراث المذهب مع إثبات العلم الحديث لإعجاز واحدة واحدة من الروايات دليل على أن هذا وحي واضح. تفهمت شلون؟ راجع كلام الطبراني في ذيل الآية 210 في بحث الرجعة للتراث الحديث، يذكر نفس النقطة. هذا المطلب، هذا المطلب هو الذي يذكر النجاشي في أول صفحة من كتابه، وهو نفس المطلب يذكره الشيخ الطوسي في الفهرست في أول صفحة من كتابه، أن الهدف لا تقولوا مذهبكم لقيط أو مذهبكم مفتوح، مذهبنا ضارب الجذور في أعماق التاريخ متصل ببيت العصمة، هو هذا. يعني بالتالي برهان تاريخي علمي شبيه ما ألفتنا إليه أن الدور التاريخي لآباء النبي بحسب لغة البرهان التاريخي الحضاري، لغة ليس لغة وحيانية، لغة تاريخية. الدور الذي قام به عبد الله، أبو طالب، عبد المطلب، هاشم، عبد مناف، قصي، عودة، الدور الذي قاموا به أعظم من الدور الذي قام به النبي إبراهيم وموسى وعيسى ونوح في البلدان. كيف؟ بلغة برهان تاريخي حضاري، التاريخ مع الحضارة متشابه. كيف بينا؟ موجود الآن مسجل حتى على اليوتيوب. شوف لاحظ، هذا دور علم الرجال. دور علم الرجال يبين كما يقول الشيخ المفيد، الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد اعتمد على هذا المنهج، أن كيف أئمة أهل البيت أئمة بلغة البرهان التاريخي البرهان الرجالي. فالمفروض المقصود هذا علم الرجال ضروري جدا، ضروري جدا، لكن لا لهدف أنه التراث الحديث يعتمد على وثاقة الرواة، هذا لا، للتدليل على تقادم الوحي في أعماق التاريخ كتراث ورثناه عبر الأنبوب أنبوب النقل. المقصود الحديث طويل عريض، ملخصه هذه الكلمة: ما العلاقة، دققوا، بين العلوم النقلية والعلوم الوحيانية؟ هذا الجدل الموجود بين العلاقة بين العلوم النقلية والعلوم الوحيانية كالجدل العلمي الموجود بين العلوم العقلية البشرية والعلوم الوحيانية. ثلاث محاور إذا لم نهندس لها صناعيا دقيق تصبح قضايا عشوائية ضبابية ولا سمح الله عمياوية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.